بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قسم الأحكام الشرعية. نحن الآن نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي، وهو الشرط ومسائله. نحن الآن في المسألة الخامسة. نعم.
المسألة الخامسة: ضرورة حصول الشرط. الأصل المعلوم في الأصول،
طبعا إخوانا الشرط يعني تتوقف عليه الماهية، إذا لا بد من وجوده ولا بد من حصوله، سواء كان شرطا للوجود أو شرطا للوجوب. يعني لا يتحقق الوجود إلا بوجود شروطه، ولا يتم الوجوب إلا بوجود شروط وجوبه أيضا. فإذا انتفت الشروط انتفى المشروط أيضا. نعم.
الأصل المعلوم في الأصول أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه.
نعم. فلا يصح أن يقع المسبب بدونه، بدون إيش؟ الشرط يعني. نعم.
ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء. فلا يمكن
مثلا الآن نقول الأوقات أسباب للصلاة، تمام، لكن متى يكون هذا السبب موجبا للصلاة؟ عند وجود شروط التكليف، أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون مسلما. إذا معناها إذا لم يتحقق هذا الشرط السبب لا يعمل، لأن هذا السبب يعمل عند وجود شروطه. ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة بشرط حولان الحول، لذلك ملك النصاب سبب لا يعمل في إيجاب الزكاة إلا عند وجود شرطه. نعم.
فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط، كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط.
نعم. إلا عند وجود شرط الكمال وشرط الإجزاء. نعم.
وهذا من كلامهم ظاهر، فإنه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطا فيه، وقد فرض كذلك، وهذا خلف. وأيضا لو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا.
صار تناقض. إذا تصورنا أن المشروط وجد دون شرطه، والحال أن هذا الشرط ثابت، هو شرط لهذا المشروط، نقول كونه مشروط إذا لا يتحقق إلا بوجود شرطه، وكونه يتصور وجود مشروط دون شرطه صار تناقض، صار متوقفا وغير متوقف في آن واحد، اجتمع النقيضان في هذه الحالة. لذلك نقول لا يصح اجتماع النقيضين، فإذا أثبتنا أنه شرط إذن يتوقف عليه المشروط. نعم.
قال: وأيضا فإن الشرط من حيث هو يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره.
نعم.
فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع معا، وذلك محال.
نعم.
والأمر أوضح من الإطناب فيه.
طيب.
ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخر، وعزي إلى مذهب مالك، أن الحكم إذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط فهل يصح وقوعه وبدون شرطه أم لا؟ فهل يصح وقوعه بدون شرط أم لا؟ قولان: اعتبارا باقتضاء السبب أو بتخلف الشرط.
حلو. يعني هما قولان. القول الأول قال يصح وإن لم يتحقق شرطه، لماذا؟ نظرا إلى السبب الذي يقتضي الوجود. والقول الثاني لا يصح قبل وجود شرطه، نظرا إلى الشرط الذي يتوقف عليه المشروط. فصار عندنا أمران: سبب يقتضي الوجود وشرط يتوقف عليه الوجود. إذا لاحظت السبب، إذا النتيجة أنه لا يصح وجود المسبب إلا عند وجود، يصح وجود المسبب لوجود سببه. والقول الثاني أنه إذا لاحظت أنه متوقف على الشرط، إذا لا يصح وجود المشروط إلا بتحقق شرطه. لذلك هذين القولان مترتبان على هذين الأصلين، أحد القولين نظر إلى السبب المقتضي، والثاني نظر إلى الشرط الذي يتوقف عليه المشروط. نعم.
قال قولان اعتبارا باقتضاء السبب أو بتخلف الشرط.
هي باقتضاء السبب دليل لأحد القولين، وهو الذي يقول بصحة الشيء عند عدم وجود شرطه. والثاني أو مراعاة الانتفاء الشرط، هو القول الذي يقول لا يصح المشروط إلا عند وجود شرطه.
فمن راعى السبب وهو مقتض لمسببه غلب اقتضاءه. ولم يراعي توقفه على الشرط. ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوع مسببه لم يراعي حضور السبب بمجرده. إلا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه. وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا، ويمثلون ذلك بأمثلة، منها أن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه.
نعم. إذن حصول النصاب سبب، وحولان الحول شرط. طيب هل يصح الزكاة قبل حولان الحول أو لا يصح؟ إذا لاحظت أن السبب موجود تقول بالجواز، وإذا قلت إن الشرط للوجوب لم يتحقق والزكاة قبل ذلك تكون نفلا، سؤاله لا يصح.
ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف. واليمين سبب في الكفارة،
لكن بشرط الحنث. اليمين سبب موجب للكفارة لكن بشرط الحنث. طيب هل يجوز أن يكفر قبل الحنث؟ الجواب أنك إذا لاحظت السبب جاز لك أن تكفر قبل الحنث، وإذا لاحظت الشرط قلت لا يقع تقع هذه الكفارة كفارة إلا بعد الحنث، لذلك لا يصح التكفير قبل الحنث.
والحنث شرطها، ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين.
نعم.
وإن فاز المقاتل سبب في القصاص أو الدية، والزهوق شرط، ويجب العفو، ويجوز العفو قبل الزهوق وبعد السبب.
ما شاء الله. يعني الآن إن فاز المقاتل بمعنى أن يقطع العروق، هذا سبب موجب للقصاص بشرط أن يفضي ذلك إلى الموت. طيب فلو أن إنسانا عفى عن القاتل بعدما أنفذ المقاتل العروق قبل أن تزهق الروح، ما الحكم؟ تحقق العفو بعد السبب الموجب للقصاص قبل شرطه. لو تتأمثل إخواننا عم يقع الفعل بعد السبب قبل الشرط. نعم. فالذي لاحظ أن السبب مقتضين ماذا قال؟ يصح ذلك. والذي قال لا هذا متوقف على الشرط، شو قال؟ لا يصح ذلك.
ولم يحكوا في هذه الصورة خلافا.
نعم.
قال وفي المذهب إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه، إن شاءت طلقت أو أبقت، فاستأذنها في التزويج فأذنت له، فلما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه. قال مالك رحمه الله: ليس لها ذلك، بناء على أنها قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك، وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج.
يعني الآن رجل أراد يتزوج امرأة ثانية، فقال الزوجة الأولى: أنا أتزوج عليك، إذا الأمر ما عجبك جعلت أمرها بيدك، أمر الزوجة الثانية بيد الزوجة الأولى، طلقيها متى شئت، فاستأذنها فأذنت له بالزواج، فلما تزوج طلقت الزوجة الأولى الزوجة الثانية، ما الحكم؟ شو قال إمام مالك؟ قال: لا يصح ذلك. ليه؟ قال: وذلك لأنه يعني استأذنها فأذنت، نعم، فكان ذلك إسقاطا لحقها، وإن كان ذلك قبل حصول الشرط اللي هو التزوج. يعني المفروض يكون إسقاط بعد التزوج، بس هي الآن أسقطت حقها بذلك لما أذنت. نعم.
قال: وإذا أذن الورثة عند المرض المخوف
منه الموت، يعني مرض الموت،
في التصرف في أكثر من الثلث جاز.
يعني قالوا لأبيهم: تصرف من مالك بما شئت فالأمر لك. المريض مرض الموت له حق تصرف بثلث المال، والزائد على ذلك لابد من إذن الورثة. طيب هم أذنوا له بذلك، لكن متى أذنوا؟ قبل أن يصير المال حقا لهم،
مع أنهم لا يتقرر ملكهم إلا بعد الموت.
نعم، يعني ليس لهم حق الإجازة إلا إمتى؟ بعد الموت، لأن هون صار الأمر راجعا لهم.
فالمرض هو السبب لتملكهم، والموت شرط.
نعم. هن شو عملوا هنين؟ أجازوا بعد السبب قبل الشرط.
فينفذ إذنهم عند مالك رحمه الله تعالى خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وإن لم يقع الشرط. ومن الناس من قال بإنفاذ إذنهم في الصحة والمرض، فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة، ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط. وفي المذهب: من جامع فالتذ ولم ينزل، فاغتسل ثم أنزل، ففي وجوب الغسل عليه ثانية قولا.
من نظر إلى أن الغسل وقع بعد السبب، شو قال؟ صح غسله ولا غسل ثاني عليه. ومن قال لا، إن الإنزال شرط، إذا معناها وقع بعد السبب قبل الشرط، فلا بد من غسل ثاني.
ونفي الوجوب بناء على أن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره وقد اغتسل، فلا يغتسل له مرة أخرى.
هذا لما قال فالتذ، شو فالتذ؟ يعني انفصل المني عن مقره ولم يخرج إلى ظاهر الجسم. نعم.
فلا يغتسل له مرة أخرى. هذه حجة سحنون وابن المواز. فالسبب هو الانفصال، والخروج شرط ولم يعتبر. إلى كثير من المسائل تدار على هذا الأصل، وهو ظاهر المعارضة للأصل الأول، فإن الأول يقتضي بأنه لا يصح وقوع المشروط بدون شرطه بإطلاق، والثاني يقتضي بأنه صحيح عند بعض العلماء، وربما صح باتفاق كما في مسألة العفو قبل الزهوق، ولا يمكن أن يصح الأصلان معا بإطلاق، والمعلوم صحة الأصل الأول، فلا بد من النظر في كلامهم في الأصل الثاني. أما أولا فنفس التناقض بين الأصلين كاف في عدم صحته عند العلم بصحة الأصل الأول. وأما ثانيا فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط، فإنا نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا من غير أهل مذهبنا فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام،
يعني في وجوب الأداء. يعني الآن الزكاة واجبة عند النصاب ووجوب الأداء بحولان الحول.
فالحول كله كأنه وقت عند هذا القائد لوجوب الزكاة موسع ويتحتم في آخر الوقت كسائر أوقات التوسعة. وأما الإخراج قبل الحول بيسير على مذهبنا فبناء على أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه، فشرط الوجوب حاصل
وهو قرب حولان الحول. لذلك القول هذا يجوز دفع الزكاة إذا قرب حولان الحول ولا يجوز في أول الحول.
وكذلك القول في شرط الحنفي، من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير لا شرط في وجوبها. وأما مسألة الزهوق فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه، إذ العفو بعده لا يمكنه فلا بد من وقوعه قبله إن وقع، ولا يصح أن يكون شرطا إذ ذاك في صحته. ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال، فجاز عفوه عنه مطلقا كما يجوز عفوه عن سائر الجراح وعن عرضه إذا قذف وما أشبه ذلك.
هذه حقوق غير مالية.
وما قال، والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوه، إنه لا يصح ما قالوه إنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص.
إذن أنه
أنه نعم. أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ الدية أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق، ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولا. وأما مسألة تمليك المرأة فإنها لما أسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه لم يبقى لها ما تتعلق به بعده، لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعدما جرى سببه، فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم من الإسقاط، وهو فقه ظاهر. ومسألة إذن الورثة بينة المعنى، فإن الموت سبب في صحة الملك لا في تعلقه، والمرض سبب في تعلق حق الورثة بمال الموروث لا في تملكهم له، فهما سببان كل واحد منهما يقتضي حكما لا يقتضيه الآخر. فمن حيث كان المرض سببا لتعلق الحق
وحق الورثة بالمال
وإن لم يكن ملك، كان إذنهم واقعا في محله
لأنه بعد السبب،
لأنهم لما تعلق حقهم بمال الموروث صارت لهم فيه شبهة ملك، فإذا أسقطوا حقهم فيه لم يكن لهم بعد ذلك مطالبة، لأنهم صاروا في الحال الذي أنفذوا تصرف المريض فيه حالة المرض ك كالأجانب. فإذا حصل الموت لم يكن لهم فيه حق كالثلث. والقائل بمنع الإنفاذ يصح مع القول بأن الموت شرط، لأنهم أذنوا قبل التمليك وقبل حصول الشرط فلا ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاتها. وأما مسألة الإنزال فيصح بناؤها على أنه ليس بشرط في هذا الغسل، أو لأنه لا حكم له، لأنه إنزال من غير اقتران لذة. فعلى الجملة هذه الأشياء لم يتعين فيها التخريج على عدم اعتبار الشرط. ثم قال المسألة السادسة.
نقف هنا والحمد لله رب العالمين.